لحد الآن يتم اكتشاف مقابر جماعية في العراق. وعندما استيقظت القرية وجد رؤوسهم موجودين 9، كلهم من أقاربي ومن جيراننا ومن أصدقاء طفولة.
للأمانة دكتور أكون صريح معاك، في تفاصيل في التعذيب إحنا أبدا ما سمعناها في أي مصدر آخر.
الشعب في حصار وأنت تبنى قصور، يقال أنه في 80 قصر على كل تلة وعمل لقصر، يعني من البصرة يعني لحد زاخو. ما مر العراق 10 سنوات متواصلة بسلام عبر تاريخه، من أقدم الحضارات من قبل الميلاد. كان العراق 2006-2007 مليء بالجثث مجهولة الهوية، مليء على قوارع الطرق، يعني على جناب الطرق في أطراف بغداد، يعني شيء مرعب.
دكتور احنا تحدثنا في الجزء الأول عن حياتك الشخصية كإنسان عراقي مر بتجارب كثيرة من حروب وآلام، وبعدها تطرقنا في نهاية الحلقة عن فكرة حدائق الرئيس. ممكن رواية حدائق الرئيس لاحظنا أن تعبر عن قصة تاريخ العراق لكن بشكل مختلف، فيها شخصيات وأحداث تعبر عن واقع ممكن بشكل مأساوي ومفاجئ للقارئ، وممكن اليوم كذلك راح يفاجئ فيها المشاهد. من بعد إذنك دكتور ودي أقرأ بداية الرواية بعنوان أبناء شق الأرض. في بلد لا موز فيه استيقظت القرية على 9 صناديق موز، في كل واحد منها رأس مقطوع لأحد أبنائها، ومع كل رأس بطاقته الشخصية التي تدل عليه، لأن بعض الوجوه تشوهت تماما بفعل تعذيب سابق لقطعها. إلى يعني نهاية الرواية، كثير من الأحداث بصراحة تعبر عن مأساة هذه الرواية. ودي أعرف البداية وأسألك، لماذا بدأت في هذه الرواية وما قصة التسعة رؤوس؟
شوف، هذا بال 2006 يعني دخل العراق بما يشبه الحرب الأهلية. عندما ترى خارطة العراق في تلك الفترة والتفجيرات اللي فيها، اللي هي نقطة حمراء، تجد كله نقاط حمراء، يعني كان شيء بشع. 2006 و2007، فأنا كنت في إسبانيا حيث أعيش، وجاني الخبر من الأهل أنه يا بفلان وفلان وفلان استيقظنا الصبح ولقينا رؤوسهم في صناديق موز على الشارع العام الذي هو يعني الشارع الرئيسي في القرية. هم ذهبوا صباحا فجرا، يعني عندهم معاملة أو شيء في بغداد أو في تكريت، معاملة أوراق، ومن يذهب إلى عمله أو وظيفته، ويعني راحوا مبكرا، صلوا الفجر وذهبوا. وعندما استيقظت القرية وجدوا رؤوسهم موجودين 9، كلهم من أقاربي ومن جيراننا ومن أصدقاء طفولة. فأنا صدمت، يعني في حينها ما استطعت أبكي يعني أصلا، وأدور في الأخبار، يعني في الراديوات، الأخبار الأجنبية، الأخبار العربية، الأخبار المحلية العراقية. مر يومين 3 ماكو، كأنه ما يعني ولا كأنه لم يحدث شيء. وأنا يعني لا أقدر أبكي، لا أقدر، يعني أصدقاء طفولتي وقرايبي وجيراني. فوجدت إيدي، يعني شعرت بظلم مضاعف، يعني فوق ما ميت، النوب حتى ولا خبر بالإذاعة أنه يابا قتل، يعني ولا شيء. فهي اللي انطلقت منها أنه دائما أقول الضحايا مو أرقام، هذول أنا أعرفهم، يعني حتى لو ذاكريهم قتل 9 في قرية سدير أيضا ما يعيش في غليلك، لأن أنت تعرفهم منذ الطفولة، أحلامهم وأطفالهم وما درسوه وما تكلموا فيه وما كانوا يريدون أن يفعلونه وذكرياتك معهم، ما معقولة. فوجدت إيدي تكتب هذا المشهد من كيفها، لأنه هذا الذي حدث، استيقظت القرية في رمز وهو حقيقي أن العراق ليس لا يزرع فيه الموز. وأصلا طوال فترة الدكتاتورية اللي حكيت لك إياها ما كنا شايفين الموز وراء حصار، بس بعد الاحتلال اجت صناديق موز لأنه فتحت، ما في حدود وما في دلالته أنه أيضا هناك أيدي أجنبية، يعني ولهذا في بلد لا موز فيه استيقظت القرية على 9 من رؤوس أبناء. كان ذلك في اليوم الثالث، تخيل، من رمضان، صايمين الناس صايمة في اليوم الثالث من رمضان سنة 2006. هذا دافع، يعني كان دافع للكتابة. دافع آخر وهو أنا عانيته من أيام ما ذكرت لك، عندما عشت مع مصريين وعشت في الأردن سنتين وبعدها ما قمت أسافر بلدان عربية، كان من الصعب وما يزال أنه تقنع كثير من العرب أنه هذا الدكتاتور مو بطل قومي. يعني صعب، يعني بحيث أنه يعني مرة واحد بالجزائر يقول أنتوا العراقيين خنتوا الرئيس. أقول له شلون بالمنطق بالعقل شلون 30 مليون يخونون فرد؟ ما يعني كان صعب إقناعهم. وفي أساتذة الجامعيين يعني أنه يعني كان هذا أفضل، ولحد الآن ناس ترى أنه هذا أفضل وأفضل وأفضل. وفي ناس مطاعم ما يأخذون مني فلوس لأنه أنا من العراق عشان هذا اللي وقاتل أخي اللي. فكان صعب أنه تجلس مع كل واحد وتشرح له ما سواه، لأن هو كان طوال هذه السنوات ما كان قبل فيسبوك وقنوات حرة، كانت جرائد ومجلات تصدر بالخارج في لندن وفي ما أعرف إيش، وفهو مشتري إعلام خارجي يزين صورته، بس لا أحد يعرف ماذا يحدث في الداخل. يا رجل في حينها كان ممنوع أن يكون عندك فاكس، تعرف شنو فاكس؟ لأنه ممكن تكتب أشياء منشورات وما أعرف إيش، ممنوع مال يعني مال فضائيات أيام الحرب العراقية الإيرانية، ممنوع تستمع لإذاعة أجنبية، وأنا ذاكرها في بعض القصص هذه. فكان من الصعب أنه تشرح للآخرين ماذا حدث، فهذا أيضا دافع آخر أنه يا بنقولهم هذا الذي حدث. وبالفعل الرواية يعني لأنه تتناول جانب إنساني، يعني تتناول شخصيات بسيطة من الناس اللي أعرفهم في الحياة وكيف عانوا من الخمسين في العراق، من سنة 48 اللي هي الحرب العربية مع إسرائيل لغاية دخول التحالف 2003. فأجبتها كلها عن طريق ناس بسطاء أعرفهم وانطلاقا من هذا الحادث.
فأنت انطلقت في الرواية بحدث حصل عام 2006.
نعم
دكتور، بكون صريح معاك، لما قرأت الوصف أنا تفاجأت، يعني هذا الأمر ممكن أي إنسان ما يصدقه، يعني أمر خارج عالم
هذا المؤسف أنه لا يصدقوه.
يعني فكرة أن الرؤوس داخل صناديق من غير أجساد، هذا المشهد المأساوي كذلك انعكس على ثلاث شخصيات أنت تحدثت عنها في الرواية. ودي تشرح لنا وللمشاهد ثلاث شخصيات اللي أنت استنت عليها في الرواية وتقبلهم لهذا الخبر، خبر التسع رؤوس وارتباطهم في التسع أشخاص داخل الرواية.
نعم فنيا يعني على الصعيد الفني هي الرواية تبدأ من نهايتها اللي هي هذه النهاية، وهو تحدي بالفن، يعني يعرفون الأخوة أنه تبدأ من النهاية وكانوا تقول هذه النهاية، فواحد ليش يريد يتابع؟ فكان نوع من التحدي أيضا، تحدي أولا لذكر هؤلاء الناس لتوثيقهم صوت الضحايا، وتحدي لفهم الآخرين الذين لا يفهمون ولا يستوعبون أنه هذا ما فعله الدكتاتور، وتحدي فني. فأنا تناولت ثلاث شخصيات رئيسية كنماذج، اللي هو إبراهيم المندهش، إبراهيم قسمة، طارق المندهش، وعبد الله كافكا، وهم يمثلون أيضا شرائح عامة من المجتمع العراقي. تقدر تقول هذا يمثل كذا، يعني مثلا طارق يمثل في طبقة انتهازية، يعني خلطتها شوية على دين شوية على قومية، وهذول أغلبهم اللي هم نجوا من كل المآسي ما يزالون بعضهم، يعني كان مع السلطة السابقة والآن مع السلطة الحالية، وإذا تتغير بكرة أيضا يستطيع أن ينجو. وفي الإنسان البسيط الذي كان يؤمن بالقانون اللي هو إبراهيم، وهو البطل الرئيسي فيها، اللي يقول كل شيء قسمه ونصيب وأي أمر ينفذه، وهذا موجود شريحة كبيرة من العراقيين يعني بسطاء، يعني لا حد أنه عندنا مصطلح أنا كنت يعني ما أستوعبه وإحنا صغار، أهلنا حتى نتجنب، يقول لك الحكومة هي الرب الصغير، الرب الصغير، فأنا ما أستوعبها. فكثير من الناس يعني الناس البسطاء هذا رأيهم أنه ما تفعل الحكومة هو الصح، وإحنا لازم يجب أنه نطيعها. النوع الآخر اللي هو نوع من اللي هو عبد الله كافكا، وهي طبعا نجحت هي كشخصية لأن بيها كثير مني، اللي هي جانب السوداوي. كافكا هو الكاتب المعروف، فرانس كافكا الكاتب الألماني اللي هو أبو السوداوية، في ناس يعني الكآبة يعني قمة الكآبة، فأنا أبرر ليش يعني ليش موجود الكآبة لأسباب شخصية وأسباب الوضع ماذا جرى لهم. ومن خلال هؤلاء هاي الثلاث رؤوس من تسعة رؤوس تخيل سردت كل الذي حدث بأعين الناس البسطاء من 48 بعدين الحرب العراقية الإيرانية بعدين غزو الكويت بعدين الحصار إلى السقوط. فهي نجحت في تفهيم الذي ما يفهم. إضافة النقطة أخرى ويعني هذا اللي خلاني راضي عن هذا العمل، كثير من الأجيال الشباب الذين الآن عمرهم 20 و30 سنة عندما قرأوها قالوا إحنا الآن فهمنا شو كانوا يحكون أهلنا، لأن أبوهم شارك بالحرب أو عاش الدكتاتورية فكان يحكي له، فهو ما يستوعب يعني يعتبره خربطة ومعقد عليه. وهذا ما حدث أيضا مثلا أنا أعيش في إسبانيا بصدد الحرب الأهلية الإسبانية. الحرب الأهلية الإسبانية هي من أقصى الحروب المعاصرة أقساها، ولكن الأجيال الجديدة لا تعرف عنها شيء، لهذا هي موجودة في هي الموضوع الرئيسي في أغلب فنون إسبانيا اليوم في السينما وفي الأدب وفي يعني ذاكرة، لأن الذاكرة هي التي تمنع التكرار.
ودي أرجع للرواية دكتور. نعم. هي محورنا في فكرة أننا بنبين حتى للمشاهد أن صحية في رمزيات لكن تدل على واقع، فهي نعم. هي ما فيها مبالغات،
إحنا للأسف للأسف أغلبها واقع.
إيه فحين نرجع حق التسع رؤوس دكتور اللي شاهدوهم في صناديق من غير أجساد، أنت خلقت حوار داخل الرواية على النقاش اللي دار حول طريقة دفنهم.
نعم.
ودي نفصل فيها، ناخذ القصة كاملة لطريقة دفن أشخاص بلا أجساد فقط رؤوس، كيف حصل الحوار نعم. بين الشخصيات؟
كان اللي أنا الذي أعرفه أنه في الإسلام الشهيد يدفن بدون غسل يعني وما موجود منه، إضافة إلى أنه هذه الإشكاليات كانت موجودة عندنا سابقا بالحرب العراقية الإيرانية، أحيانا لا تجد الجسد كله، تجد رجل أو رأس أو إيد، وأحيانا تأتيك أشلاء مقطعة، أحيانا حتى تكون قد مول الجسد نفسه، بس الناس يعني خلص هذا يعني هذا جسد إنسان ويكرم ويدفن. فحدث نفس الحدث، هل هم شهداء أو غير شهداء؟ بالنهاية أنه دفنهم هكذا يعني يعني فقط الرأس يعني أنه وكأنه شهيد، على أنه سوف يتم البحث وتم البحث فعلا ولكن لم يجدوهم، وأنا أيضا اشتغلت هذا العمل بحث عن أجسادهم في الجزء الثاني من حدائق الرئيس اللي هو بنت دجلة. عدا الرمزية الأدبية كما قلت هذا كان يحدث للأسف في العراق، هذا التقطيع، التقطيع للجسد الأشخاص، تقطيع لجسد البلد كله، تقطيع للمجتمع، يعني دلالات هي كلها واقعية بس دلالاتها يعني وكأنه رمزية بس يعني وهي رمزية بنفس الوقت.
أنت حتى ذكرت أحد زوجات اللي توفوا رفضت، قالت أنا أدفنه مع جسده فأنتظر وصول جسده
نعم
بنت في نفس القبر.
بنت إبراهيم.
هذا الخلاف خلنا نتكلم عنه، كل واحد كان له وجهة نظر. نعم. حتى طارق الشخصية الرئيسية كانت لها وجهة نظر.
نعم. وشبه يعني شبه بالحسين، قالهم يعني أنه هذا بس أيضا دفن رأسه في مكان وجسده في مكان، فممكن جائز العملية. هو في النهاية ما عندهم حل يعني دفنهم هكذا بحجة أنه لاحقا نبحث عن الأجساد، وبحثوا ولم يجدوا، يعني كان العراق 2006-2007 مليء بالجثث مجهولة الهوية، مليء على قوارع الطرق يعني على جناب الطرق في أطراف بغداد، يعني شيء مرعب.
والأسر العراقية شنو كانت تتعامل مع الجثث بشكل عام؟ هالتفاوت هذا اللي توضحته في الرواية ودي نعكسها على الواقع، شلون كان الخلاف يحصل بين الأسر؟
هو للميت حرمة بغض النظر يعني كأداء كدفن، ولكن في الاعتبار كيف يعتبروه هذا الخلاف ما يزال قائم إلى حد الآن. يعني مثلا في هو خلاف مخترع، يعني مثلا الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية ناس تسميهم شهداء، الحكومة الجديدة مثل تسميهم شهداء، الذين مع داعش البعض يسميهم شهداء البعض لا يسميهم شهداء. يعني القيم الاعتبارية مختلفين عليها وسوف نبقى مختلفين عليها دائما، أما هو قيمته كجسد وكإنسان لا، يعني هذه لا خلاف عليها.
الحين بعد هذه الحادثة لما ذكرتها في الرواية دكتور رجعت للنقطة الأولى للثلاث نعم. شخصيات، وهم ولدوا في نفس العام، عام 1959
بالضبط. هذول تبهدلوا يا أخي، من بقي منهم حيا الله يطول بعمره. يعني أنا أعرف أشخاص منهم، هو من صار عمره 18 سنة، لأنه 18 كما تحدثنا تدي الخدمة الإلزامية، سيقوا للحرب، بدأت الحرب العراقية الإيرانية، استراحوا شوية فاحتياط، فقضوا حياتهم جنود مكلفين، ومن بقي حيا يعني ما لم يفعل شيء يعني.
فأنت اختيارك لمواليدهم كان فيه معنى،
لأنه هذا اللي شفته، وكنا نشفق عليهم. احنا يعني بالجيش، احنا اللي دخلنا جنود جدد شباب، هذا يعني اللي ناجين هذول المفروض يعني يقالون ويكرمون، كانوا معانا مساكين يعني، من بقي حيا، لأنه هذول كل الحروب من 80 إلى 2003 يعني قدر الأسود خلى مواليده هكذا، حرب ورا حرب ورا حرب، ولهذا هم يمثلون شريحة يعني كبيرة. وإحنا من نذكرهم يعني هم ما يعنون بس هم كأفراد، كل واحد عنده عائلة، شلون أثر هذا على زواجه، على أولاده، علاقاته بأولاده، علاقاته بشغله، علاقاته يعني دمرت حياتهم. هل يذكرهم العراق ويكافئهم؟ لا للأسف، من بقي حيا يعني.
دكتور، ذكرت ان عبد الله كافكا وابراهيم مندهش، وابراهيم قسمه عفوا، وطارق المندهش، من المعاني اللي انت حطيتها والوصف أيوة. كانهم شخصيات مختلفه، لكن لما نقرا الروايه الثلاث شخصيات معاصره لبعضها، وما شاء الله من الطفوله الى لما كانوا في اعمار 18 في الحرب نعم. العراقيه الايرانيه،
لان هذا مصير العراقيين كلهم بغض النظر عن اختلافهم. يعني الكئيب والمتدين والبسيط والكلاوتشي يعني شو اسمه، كلهم نفس المصير، ولكن كل واحد ينجو بطريقته. وما يزال المشكلة، ما يزال هذا الوضع قائم، يعني هذه الشخصيات هي حية وحقيقية، والأحداث حية وحقيقية. يعني إبراهيم لما كان بالحرب العراقية الإيرانية، بعدين راح للكويت، وإلى أن انتهت حرب الكويت، وهكذا، وهو يتعرف على شخصيات من كل العراق، من النجف ومن كربلاء ومن البصرة، لنقل شرائح أخرى. بعض هذه الشخصيات أنا عرفتها أني شخصيا في الجيش فذكرتها. يعني من ضمن الـ هي مآسي بس حلول اجتماعية، مثلا كانوا البعض يضطر يتزوج زوجة أخوه الشهيد من أجل الحفاظ على الأولاد. فأنا كان معي واحد عنده اثنين أخوان يعني مقتولين شهداء في الحرب العراقية الإيرانية، وواحد في هذه الحرب، هو صغير يعني الآن جاي عمره 18-19 سنة، بعد جندي هسه. فأمه تتوسل بي حتى يزوج الثالثة مال أخوه الآخر، تقول له عافية يا أمه، يعني حتى يبقون الأولاد كلهم بالبيت وما أدري إيش. هو كان يبكي وأنا كنت أحضنه. في يوم من الأيام، وكنا في القوير، وكنا في خيمة واحدة، وفي استراحة الظهر، لا ما زلت أتذكر هذا المشهد، يعني مستريحين وهذا، وعندنا بنادقنا، استراحة الظهر، وأكو خفر. فجأة اطلاقت رصاصة بوم، ونثار من اللحم على سقف الخيمة. شو سوى هو؟ حط البندقية على إيده وضرب نفسه حتى يعفو من الجيش، حتى ما يرجعوا. هذا بالتسعين 91 هذا الكلام، حتى يروح يراعي أهله، لأن ما أمه ما بقى، بس هو وزوجات إخوانه وأولاد إخوانه، يعني البيت مليان، وأمه عجوز وذني ما يشتغل، النساء يعني مربيات، وهو جندي، كان راتب الجندي 20 أو 25 دينار، يعني كنا ناخذ فلوس من اهلنا حتى بس الباصات حتى نوصل لل، اما المتطوع يعني نائب ضابط او ضابط، لا هاي كانت امتيازات، رواتب جيده وسيارات بس جندي مكلف، لا انت اصلا تخدم الوطن، لهذا اسمها الخدمه الالزاميه، يا دوب 20 الى 30 40 دينار، هذه يعني حسب ما اتذكر. فكان هو ما عنده حل الا بهالطريقه. المشكله وين؟ لحد الان اتذكرها، أخذنا أمر الكتيبة وتحقيقات فقالوا لا هذا بالعكس تنسجن عليها لأنه أنت اللي سويتها. حاولوا إحنا حتى نشهد أنه هو اللي سواه، إحنا قلنا ما ندري. اتفقنا كنا 2 جنود وهو معانا بالخيمة، كنا نقول أنه كان ينظف بالسلاح وانفجر عليه، ولكن ما مشت عليهم لأنه شافوا الإيد بالضبط مضروبة يعني عمدة، وهم لهم تجارب سابقة بالحرب العراقية الإيرانية. في كان يعني يحدثون الجنود أصلا كانوا ناس تطلع رجلها من الساتر حتى تنقطع رجلها، وبعضهم يضع رجله على اللغم، على إذا لغم صغير يعني حتى يبتر منه شيء ويعفى من الخدمة على الأقل ينجو. فهذا هذه بعض يعني الأضرار والوقائع اللي أنا عشتها بنفسي.
وانت ذكرت بالنسبة للشخصيات لما وصلوا عمر 18 سنة بدأت رحلتهم المعاناة مع الحروب، كذلك 3 شخصيات اختلفت فيما بينها في مسألة. أنت ذكرت الأساليب الإعلامية اللي كانت تمارس من قبل النظام لتحفيز الشباب اتجاه الحروب.
نعم.
هل 3 شخصيات هذه انساقت ما وراء هذه الحملات الإعلامية في الحروب؟
هي شوف يعني قد أبالغ إذا أقول ماك واحد غبي يعني بالعالم الآن اللي يقرأ أو يشوف فيلم لازم عنده لمحة من الذكاء. فكما قلت سابقا أنه الشعب العراقي فاهم ولكن مقهور بشكل عام. البعض كان خلص ما عنده خيار آخر إلا أن يقتنع بهذا الخطاب، يعني ظل معارض هذا الخطاب ما يفهمه ما يعني. البعض كان خلص يستجيب، وكان تكثيف بحيث أيام الحرب العراقية الآن سووا الفيلق الثامن يسمى، كان الجيش العراقي 7 فيالق، فاعتبروا الفنانين والإعلاميين أنهم الفيلق الثامن لقوة التأثير، كان تأثيرهم قوي جدا فعلا. ولحد الآن الناس تتذكر في أغاني يعني كلماتها سخيفة ولكن إيقاعها الحماسي ويعني الموسيقي، وكانوا ينجزوها بسرعة حسب الهجوم. في أغاني على الدكتاتور، في إذاعة، في صحافة، يعني فعلا كانوا فيلق ثامن كان له تأثير. الحث على الوطنية، الحث على الحرب، الحث على البطولة، الحث. وأنا بديت مع هذه مناقشة هذه المشكلة يعني القضية من أعمال الأولى من الفتيت المبعثر اللي هو الوطن والإعلام والدكتاتورية إلى آخره، والتساؤل عن مفهوم الوطن. فنعم البعض كان مقتنع يعني فعلا غسل مخه، البعض كان ما يقتنع يعني يعرف أنه كذبة وهو يعني إعلام تعبوي إلى آخره، والبعض كان نص ونص. بس يعني كشهادة نعم نجح الإعلام والفن في حينها بأنه كان قوي، يعني لا تستطيع أنه يعني قلت لك أنا في الجنود كانوا يعطونا راديو في القرى، أعطونا تلفزيونات مجانا حتى نشوف ونتابع، وفي الجيش كانوا يعطونا راديو صغير مجانا، وهذا الراديو يبث أناشيد وطنية وحماسية وخطابات ليل نهار، بحيث يعني ما أنت ما تتخيل الحياة إلا بهالطريقة يعني.
وأنت حطيت ذكرت قبل شوي طارق المتدين،
نعم.
الشخص الانتهازي، الشخص مثلا إحنا نقول الصايع عندنا في لهجتنا، كلهم في خندق واحد.
نعم.
في الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
أنت ذكرت أحداثها في الرواية، لكن في أمر غريب ذكرته في الرواية وهذا يجرنا لشخصية عبد الله. عبد الله تعرض للتعذيب في إيران.
نعم.
أثناء الحرب، وللأمانة دكتور أكون صريح معاك في تفاصيل في التعذيب إحنا أبدا ما سمعناها في أي مصدر آخر غير يعني بكثافة.
نعم.
التفاصيل اللي تذكرتها في رواية حدائق الرئيس، فودي تعطينا القصة كاملة لتعذيب عبد الله في إيران.
للأسف هذه إحدى القضايا الكبرى أيضا. العراق بي قضايا كثيرة يعني تتعلق بالمرأة، بالسياسة، بحقوق لم تحل ولم تحسم. هذه أيضا لأنه الأسرى العراقيين في إيران عانوا معاناة غير طبيعية، وأنا كل ما وضعته في هذه الرواية هي شهادات من أشخاص، كان واحد منهم جيراننا عاد من الأسر ومات بعد أشهر منهك، فكل هذه التفاصيل حقيقية. للأسف إيران تعاملت مع الأسرى على أنه احنا نقول ولي فرصة للابتزاز للتجنيد ولغسل الأدمغة، بحيث بعضهم والذين منهم يعني قيادات الآن بعد التغيير اقتنعوا وبدأوا يحاربون بلدهم. يعني هو انتقل للجهة الثانية، فيهم توابين وفيهم مش عارف ايش، يعني غسل أدمغة وتجيش وطائفي وثوري وما أدري ايش، فتحولوا من يعني من أنهم أسرى إلى هم أعداء لبلدهم. هذه ولهذا وكانوا يسمونهم ضيوف الجمهورية الإسلامية بالخطاب الرسمي، أنه ضيوف أنتوا عندنا، ولهذا أنا الفصلين المذكورات سميتهم ضيوف الجمهورية الإسلامية. في مرة أنا في دبي وقع هذه الرواية، فجاءتني سيدة كبيرة واحتضنتني وتبكي، فأنا خارج يعني هديتها وخرجنا خارج القطعة اللي هي ورايا، قطعة كبيرة واقفة مثل هذه أنه للتوقيع والمدري إيش، وهدي بها أقولها شنو القضية ما أعرف إيش. قالت لي أنا عراقية وأظن عايشة بالكويت من زمان، أخوي لما رجع من الأسر كان يحكي لنا هذه التفاصيل مثل ما أنت ذاكرها، ومات بعدين. اللي حز بنفسي هذا الكلام على لسانها أنه نسيت الناس حكايته، حتى اللي سمعوها في حينها نسيت، فأني ما نسيت وظلت تعذبني. يعني كل آلام أخي لمدة أعوام في الأسر والتفاصيل والهذا النسيت، فمن قرأت الرواية شعرت أنه لا في أحد مسجلها، فأنا جيت سافرت من أجل أنه أشكرك. يعني لهذا الحد، هذا أحد الوقائع التي تدل على وثائقية هذا.
زين دكتور، إحنا لنا قاعد نوثق اللي قيل أو كتب عفوا في رواية، فودي إنك تقول القصة كاملة بمشاهدها بحيث إن اليوم المشاهد يسمعها منك.
أنا لا أعرف التفاصيل بتواريخها، ولكن أعرف الأحداث. يعني عندما أسر عبد الله كافكا، هو كان في أظن في الخفجي، لا مو الخفجي، في المحمرة، تم تطويقهم وأخذهم، وبعدها تبدأ كل تفاصيل رحلة التعذيب من البداية. بالبداية إرهاب، يرهبونهم، ودخلت فيها طبعا الحادث المشهور والذي له صورة منشورة موجودة، اللي هم أخذوا جندي أو طيار عربة من هنا في ذراعه وعربة من هنا بذراعه وسحبوه وهو حي، وهذه لها صور، واللي على ضوءها صار رسميا في حينها يوم الشهيد العراقي اللي هو 1/12، وله شعار، وأقيم نصب لهم لتعذيب الأسرى في بغداد، أظن أمام كلية الأركان قريب من شارع فلسطين. الآن أزالت هذه الحكومة الجديدة، لأنه هي يعني لإيران هيمنة عليها، أزالت هذا النصب. كان حوادث الأسرى مؤلمة للعراقيين. البعض مثلا إيران لم تعطي معلومات عنه، والبعض أخرجتهم وتزوجوا وصاروا ضد بلدهم، بعضهم سجنوا في سجون بعيدة، واحد يسمى صخرة الموت، وبعضهم هاي كلها تاريخية، وبعضهم تظاهر عندما جاءت لجان من الصليب الأحمر تظاهر حتى يوصلون رسائلهم. انتهت الحرب، وإلى حد الآن، إلى حد هذه اللحظة، بعض رفات الأسرى لم تصل إلى أهلهم، لا يوجد معلومات عنهم، بينما البعض يعني هاي قصص يعرفها العراقيين، البعض بعد انتهاء الحرب يعني قيل لهم أنه مفقود أو استشهد، وبعد انتهاء الحرب بسنوات أيضا عند العودة اكتشف مثلا أنه مثل ما حدثتك سابقا أنه في ناس من أجل الستر على العوائل أخوه زوج زوجته وصار لها أولاد آخرين من يعني من صارت عائلة، فواحد انتحر، وأنا ذاكر بالرواية أنه يعني انجن البعض، انجن يعني كيف تحلها؟ يعني لا هذا الذي تزوج يعني زوجة أخيه من أجل الحفاظ على العائلة وصار له أطفال منها، بعد عودة أخوه يقدر يعني الآن ما شي يسوي، ولا هذا يعني تلوم من؟ هذه من بعض مآسي الأسرة الاجتماعية. أما مآسيهم ف فهي مهما يعني البشاعة الذي عانوها من الجوع والتعذيب وغسل الأدمغة شيء خطير. يعني حتى اتعاملوا مع المسيحيين بمحاولة انه الثورة الإسلامية وما بعرف ايش انت تعرف الخطاب ما يزال سائد لحد الآن الذي جلب لنا كوارث. يعني
انت ذكرت ان بعضهم رجعوا ويواجه العراق بما نعم. تم غسل أدمغتهم وشرحتها بالتفاصيل. ودنا ناخذ المشاهد داخل الرواية شلون كنت تشرحها دكتور؟
نعم انا مثلا ذكرت انه عبد الله كافكا كان عنده آلية وهي هذه فعلوها كثيرين انه اعتبر نفسه ميت لانه بالبداية عندما يقتلون من الذين يتم القبض عليهم ويقتلون بالصورة المرعبة هذه حتى يخوفون الآخرين حتى يعني رعب واستخدام صدمة الرعب حتى يطيع في كل ما سوف يأتي بكل سواء تجنيد سواء اجلس انهض الى اخره. فهو في البعض منهم وهذه ايضا سمعت منه انه يسوي آلية انه يعتبر نفسه ميت وهذه انقذت الكثيرين انه انا ميت ميت بكره او بعده فيقوم ما يهتم للضرب ما يهتم للجوع. يعني حنقول العراقي ذابها على الساطور يعني نفس الشيء بالنهاية انا سوف اموت فاذا ما. وبعضهم انتفض يعني ثار لانه اوكي ميت ميت وبعضهم قتل ولحد الآن ناس لم تعد جثامينهم إلى العراق من الأسرى. يعني هذه قضية كبيرة. كانت منظمات الصليب الأحمر لا تستطيع الدخول بسهولة وتجلب الرسائل بسهولة يعني حتى لعوائلهم أو من شيء من حتى توصل رسالة أنه حي أو يعني إحنا أنا لحد الآن حكيت لك سابقا أنه اثنين من أولاد عمي إلى حد الآن من مطلع الثمانينات لا نعرف يعني مفقود وخلص. هل أسر وقتل في الأسر؟ هل قتل في المعركة؟ هل تم غسل دماغه؟ يعني البعض بقى هناك يعني خلص أنه غير كل أفكاره وعقيدته والبعض يكره العراق يعني صار يكره تم غسل دماغه ويكره بلده. فلا تدري يعني لا تدري وهذا شيء يعني شوف أنت في الغرب جريمة واحدة يتم البحث عنها وراء 40 سنة يلقون القاتل فهذا كيف تنصف الآخرين. فجزء من العمل هو الذاكرة لأنه بدون ذاكرة شعوب ونمحو ذاكرتنا راح نكرر الخطأ نفسه عدا الإكرام للضحايا لأنه بالنهاية كلهم ضحايا حتى الذي تم غسل دماغه والاستجابة ضد بلده هذا أيضا ضحية فهو لم يذهب بقدمه إلى هناك وذهب مجبرا لإنقاذ حياته. فهذا سبب أن مشاكل وما يزال يعني هذا الأمر.
أحد المشاهد كذلك اللي حصلت داخل الرواية بحدائق الرئيس فكرة أن احنا تحدثنا عن الأسرة في إيران أسرة نعم. عراقي في إيران لكن كذلك أنت تحدثت عن فكرة الأسرة العراقيين في العراق داخل السجون العراقية. نبي نفصل بهذه المشاهد شنو كانت طبيعة السجون العراقية في تلك الفترة دكتور؟
أنا لم أتعمق كثيرا فيها لأنه في عندنا أعمال كثير في العراق ولكن تحدثت عن بعض حالات التعذيب في العراق لأنه كان يعني تعذيب وحشي وأسباب السجن يعني أحيانا أسباب السجن تكون تافهة. يعني وأنا في الجامعة تم أخذ أكثر من زميل لي بسبب نكتة أو تحريف كلمات أغنية يعني مثلا أغنية وطنية هو يحرف كلماتها للسخرية وتجد اختفى في اليوم الثاني ولا أحد يعرف عنه شيء. فيعني كان رعب. أنا ما ذكرت مثلا في حدائق الرئيس لأنه أصلا هي حدائق الرئيس تعني المقابر الجماعية لأن هو كان يوهم العالم أنه لما كانوا يسألون أنه الشعب في حصار وأنت تبنى قصور يقال أنه في 80 قصر على كل تلة وعمل لقصر يعني من البصرة يعني الحد زاخو قصور فخمة وحدائق فكان يقول هذه للشعب وليست لي يعني نفس الكلاوات والأكاذيب الذي يقولها أي دكتاتور يعني في أي بلد أنه هذه للشعب وليست لي. طيب الشعب طلب منا قصور شي سوى بالقصر الشعب يعني إذا أنت اللي عايش فيه على مزاجك تروح فيه. إضافة إلى المقابر الجماعية هذه كانت إحدى الكوارث والتي لم تنتهي لحد الآن. لحد الآن يتم اكتشاف مقابر جماعية في العراق من الأكراد ومن الشيعة ومن السنة ومن التركمان ومن كل، يعني يكتشفون بالصدفة أحيانا بمعلومات بسيطة، ويكتشفون مقبرة جماعية أطفال ونساء ورجال والآخر. فأنا يعني نوع من هي سخرية ومو سخرية أصلا. أنت اللي تدعي أنه حدائق، فهي حدائق جثثنا، يعني كنت تزرعنا، يعني تزرعنا نحن في هذه الحدائق وليس أشجار. لأن يعني العراق اللي هو بلد الرافدين والهلال الخصيب أكثر بلد يعاني من التصحر والعجاج، التراب هذا اللي يجي بس شوية نسمة هواء وصار التراب. وين اللي هو أبو الجنائن المعلقة؟ المفروض العراق كل أخضر، كل مي، كل خير، كل جمال، شو صحراء، كل صحراء، وانت تقول هاي قصور وحدائق للناس. فهي كناية عن أنه المقابر الجماعية، المقابر الجماعية. واستمرارا في الرمز أنه فعلا هذه بعدين أثمرت ناس تمردوا على الوضع، يعني وزرعنا كجثث. ولكن أنا كما أقول دائما الشعوب لا تموت، تعاني وتجرح وتتبهدل ولكن تستعيد نفسها، ينتهي الدكتاتور والحرب تنتهي بس الشعوب تبقى.
وانت ذكرت أن في أمرين، في أسباب السجن وفي التعذيب الوحشي اللي حصل.
نعم.
أسباب السجن دكتور تذكرت أنها هي يعني لأبعد عد تكون سخيفة.
نعم.
لكن بنفس الوقت قلت أنه في تعذيب وحشي. إحنا دائما نسمع أمور بعيدة صراحة، لكن نبي عن قرب ندقق في هذه المسألة. كيف كانت تصير الطرق الوحشية في التعذيب؟
حتى في فيديوهات باليوتيوب أحيانا يحصروهم في 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 قاعة صغيرة ويمارسون عليهم وجبات ضرب وتعذيب في أي في أي لحظة على مزاجهم، في فيديوهات مرعبة. لم يترك طريقة لم يستخدمها الدكتاتور في القتل، وكأنه قتل الإنسان، وأنا أقوله في هذا العمل، وكأنه قتل الإنسان يحتاج إلى فن أو يحتاج إلى علم، فهو يتفنن ويشتري أجهزة في شيء اسمه سمعت عن المفارم، يعني مفرمة لحم يستخدم، يقدم ناس للأسود الجائعة، يعلقهم من أقدامهم، يقتل مدري إيش، يقطع إذنه، يقطع لسانه، يقطع ذات تناسلي. يا أخي ما يحتاج الإنسان القتل إلى هذا الفن وهذا التدريب وهذا التعذيب وهذه الأجهزة اللي تشتريها، طلقة وخلاص. بس في سادية، في وحشية، في اعتقاد أنه هو ردع، يعني لا يستطيع الدكتاتورية، لا تستطيع تقبل يعني غير المطيع. فحتى التنكيل بجثث، يعني بعض الهاربين تخيل وهو هارب بسيط على أيامنا، هارب بسيط من الجيش، خايف من الحرب، ما يريد يروح للحرب، يعدمونه ويخلوه ثلاثة أيام بالساحة مع الحارة وموقفين عليه حراس حتى ما حد يأخذه عبرة للآخرين. يا أخي خايف، حطه بسجن، حطه شو تعدمه وتتشفى في جثته، يعني رعب، رعب كان. فتخيل هذا اللي برا هكذا، فكيف ما يحدث في السجن بعيد عن الأنظار؟ كثير من الناس لحد الآن أهلهم لا يدرون أين هم. وهذا ما يقوم به إبراهيم عندما يعمل في حداقة الرئيس، يأخذ أشياء بسيطة من كل واحد يدفنه. هذا أيضا مأخوذ عن حكاية حقيقية. بعد السقوط مباشرة شفت بالتلفزيون شخص التقوا فيه كان يدفن، يعني يدفن المعدومين، فكان يوثق وين اندفن وشنو إذا لقى بطاقة عنده فهو بسريا، لأن هذا بيعدام، أنت مستأمنتك على أساس الحكومة. فهذه أثرت بي ونفعت كثير من العراقيين وأثرت بيهم، فأنا استخدمتها بشخصية إبراهيم. بالسر يأخذ أجزاء من هذا المقتول، يعني مثلا يدون قميصه كان أحمر أتوقع عمره 20 إذا ما لقى بطاقة.
آسف بس بقاطعك. نعم. هني دكتور بس خلنا نوضح عشان ناخذ المشاهد بسياق واضح.
ايه؟
احنا ابراهيم الشخصيه الرئيسيه في نعم. روايه حدائق الرئيس كان فلاح.
نعم.
فهو رايح لحدائق الرئيس كفلاح.
نعم.
ما له علاقه، ما عنده هذه التفاصيل كلها ابدا.
لا ما عنده. ايه؟ ما
هو
عنده
جاي حق الزراعه،
وهو كافئه يعني لانه رجله انقطعت في احد الالغام في الكويت. فيعني انه مكافاه وبواسطه، ولأنه فلاح فأخذوا للحدائق يعتني فيها، وأيضا ثقة لأنه كان لا أحد يوظف في العراق هكذا بسهولة. يسمونها أماكن حساسة يعني، وكل العراق كان حساس، كله ممنوع التصوير، كل إيش طلعت هذه كل. فكان هذه الأماكن لازم واحد مزكى ويتم التحقيق عنه، يعرف خلفيته، يعرف من. فهو طول عمره مطيع يعني، شخصية إبراهيم من حرب الحرب، ورجله قطعت في الحرب. وبعدين انت الجندي ليس له تقاعد، الجندي يطلع مع السلامة مع السلامة، ماكو. هو كان راتبه كل 20 ويأخذ فلوس من أهله للمواصلات. فهذا بواسطة عمل عمل وبالحدائق. فأنا جبت شخصية هذا الرجل الحقيقي وخليتها على إبراهيم. فهذا بفضله كثير ناس بعد 2003 استطاعوا الوصول إلى جثث أبنائهم. تخيل أنه يصير حلمك تصل إلى جثة ابنك يعني، من 30 من 20 سنة من. فهذا العمل اعتبره بطولي، وأيضا نقاء البسطاء في أسوأ الظروف يعني، هي مغامرة في حياتك أنت يعني، هو غامر في حياته عندما يجمع معلومات عن المعدومين ويذكر المكان والزمان ومسوي أرشيفات خاصة فيه. فعن طريقه عن طريقه تم اكتشاف كثير من العوائل توصلت الى جثث ابنائها.
فابراهيم يعني كفلاح في حديقه،
نعم،
يكتشف بوجود مقابر جماعيه، فيؤدي دور كمواطن ان يسجل،
نعم،
المعلومات بحيث ممكن يوم الايام يرجع
بسر. وهو يرجف وكان يخبيها يعني، يرجف لانه بوحده في غرفته ويطفي النور والمدري شنو يعني مال البيت ويدونها. كثير ناس، كثير ناس يعني في كل ما حدث في التاريخ يعني. في ألمانيا في فيلم عملوه اسمه أظن الآخرون، أن واحد كان يتعاطف يعني، هو باللجنة الأمنية بس يتعاطف مع كاتب مطارد وينقذه يعني. في ناس يعني رغم الظروف أنقذت ناس يعني، حتى من البعثيين وناس من داخل النظام. في ناس في لحظة ضمير يعني أنقذت ناس يعني. إحنا ما نقول الناس كلها وحشة، في الإنسان لازم في يعني ذرة أحيانا.
قبل الله نتجاوز فكرة البشاعة في التعذيب صراحة، نعم، دكتور، أحد الشخصيات أنت كانت بالنسبة لك ملهمة وتعرضت لتعذيب بالنسبة لنا غريب، وهو عم صدام.
نعم.
خلني أتكلم عن قصته، هذا الشخص اللي تعرض
لتعذيب. هذا أنا لا أعرف شخصيا، أنا سمعت مثل كل العراقيين ومعروفة، أظن الدكتور راجي التكريتي يعني، وهذه كانت صادمة يعني، يعرفه كل العراقي، ممكن العثور عليها في الجوجل. يقال والعد على القائل أنه هو في محاضرة في الأردن، وهو دكتور رجل محترم يعني، انتقد النظام. فعند عودته أو بالاتفاق يعني تم إعادته، وهو رجل كبير بالسن، تم تعذيبه، ويقال أنه قتل بطريقة بشعة. أنت تعرف ابن الدكتاتور يصير يعني يصير مثل المخبل يعني، يشتري سيارات من ذهب، يربي أسود ونمور ويعني هوس، تصير أشياء غريبة عند كل الدكتاتوريين. فهذا كان ابنه يربي أسود ونمور وما أدري إيش. فكانت طريقة الإعدام يقال أنه تم تجويع الأسود والنمور وإلقاء هذا الرجل لها، وكانوا يتفرجون عليه. فأنت سألتني سابقا عن التعذيب، أقول لك يعني يتفننون، وأنا أستغرب يعني، أقول شو هذا اللي يدي يتفنن ويبحث عن فن للتعذيب والقتل؟ شو أنت شو عايز تقتل اقتل وخلص مهما كنت، بس لا في شيء يعني. فتخيل أشخاص مثل هؤلاء يتحكمون بجماعة يعني، شبع من القتل الآن يتفنن في القتل. فهي خطرة، ليش احنا ندون يعني ندون ونكتب، سواء فنيا سواء وثائقيا، البعض يسوي أفلام، هو للاتعاظ وللذاكرة ولأنسنة الإنسان نفسه يعني. اللي يقرأ الرواية اللي يشوف كم الإنسان ممكن يكون بشع. ولهذا أنا دائما أقول يعني مثلا داعش ما بيها ولا واحد يقرأ روايات أو يشوف أفلام، لو كان يقرأ روايات ما صار داعشي، لأن الأدب يؤنسن ويحث العاطفة الإنسانية، التعاطف، الفطرة. عمر ما واحد يقرأ روايات أو يكتب شعر ويقرأ شعر مو شعرهم مال العنتشوقيات مال السيف والقتل ولا هذا، لا يعني شعر رقيق وإنساني وعاطفي، أنه يدخل في منظمة إرهابية ما وجدت. هاي داعش أتحداك بيقول واحد كان يقرأ روايات وصار داعشي وشارك في القتل. من هنا تأتي يعني مسؤوليتنا احنا، يعني جزء من الكتابة اللي هي الوثيقة اللي هي الفن اللي هي أنسنة الإنسان اللي هي الذاكرة لأمور كثيرة، لأن بدون ذاكرة كل شيء ينسي ويتكرر، وهذا مؤسف هذا ما يحدث مع الأسف.
وبنبي نرجع لإبراهيم الفلاح اللي نعجبه فيه بحكم شافه أنه هو وفي ويسمع الأوامر طوال الوقت.
نعم.
كذلك أنت ذكرت شغلة بينت لنا أن الحروب ما فيها فقط الموت، لا، لكن كذلك فيها أضرار أخرى غير الموت يعيشها الإنسان. فإبراهيم عاش هذه الأضرار بعيدا عن الموت، منها أنه لم يتزوج.
شوف لا أبالغ إذا قلت يعني أضرار الحروب الأخرى أكثر من أضرارها المباشرة. يعني المباشرة ماذا؟ جيشين وسلاح ويتقاتلون، واحد يقتل الثاني بعيد عن أهله ويجيبوه ويدفنوه ودبابة تدمر، لكن الانعكاسات الأخرى هي المدمرة والكثيرة. تحطيم العلاقات الاجتماعية، الأبوة، العاطفة، هناك ما زلنا نعاني يعني هذا واحد منها. التلوث اللي صار بسبب العراق يعني هذا جزء من التصحر. الماء ملوث، الهواء ملوث، الشجر ملوث. الآن حالات السرطان في العراق تقريبا أعلى نسبة. العقم وهو ما صاب إبراهيم في الرواية هذه كانت تحدث بسبب استخدام أسلحة كيميائية، بسبب استخدام أشعة أيضا، أشعة ليزر ليلية وأسباب أخرى. عدل نفسي، هو أصلا الصدمات النفسية أصلا تسوي عند الواحد عقم يعني وتسبب عنده شلل وتسبب عنده سرطان من قوتها. يعني في ناس، أنا في رواية الفتيات المبعثر يعني امرأة كنت أشوفها في قريتنا من أقربائي، هي تروح يوميا للمقبرة، وحطيتها في الرواية، بين أبناء ثلاثة قبور وتحكي لهم عن أولادهم شو صار، تبكي بالبداية وبعدين تحكي لهم. فجأة ثلاثة أولاد منها أو أربعة يعني قتلوا بالحرب. فهي طبعا هذه يعني كيف ما يعني كلنا محتاجين علاج. أنت يحدث في الغرب حادث عادي، يعني حادث سيارة ولا حادث طفل حريق، يجيبوا لهم أطباء نفسيين من ساعة الحادث حتى يتقبل ويقدر يهضم إحنا صار 50 سنة كوارث بكل أشكالها، بكل الأسلحة، بكل معاني الخوف والصدمات، ولم تتم معالجتنا نفسيا لحد الآن. ولا حتى أول علاج نفسي هو تحقيق العدالة، يعني إعطاء المظلوم أن تقول له أنت مظلوم إلى آخره، بعدين ما نهب منه حقوقه، اطمن على وطنه. أنت الآن حتى بعد هذه أن وطنك مش حاصل عليه، لأن كل واحد يريد حصته، فأنت ما تعرف يعني تبقى تحاصص في وطنك. لا، شغلتنا معقدة، ولهذا مسؤوليتنا من نكتب عنها يعني هي درس للجميع، يعني لنا للأجيال السابقة كما ذكرت أنا، يعني الأبناء الذين قرأوا هذه الرواية، أبناء قالوا الآن فهمنا عن ماذا يتحدث أهلنا، لأنه كثير تفاصيل نسيت من الحرب العراقية الإيرانية، وكثير تفاصيل نسيت من غزو الكويت أو غيره، أيام الحصار مثلا، هذا من تبعات الحروب. 13 سنة عانى الشعب العراقي معاناة وحشية، يعني كانت أقسى من الحرب التي دامت 8 سنوات، لأنه لم يجدون أكل، شرب، دواء، وكانوا يخلطون لهم الأكل مع العلف، علف حيوانات. وأنا شاير لها من حادث حقيقي حدث في أحد المقاهي في بغداد، يعني واحد حدثني أنه أبوه مريض يحتاج إبرة، ما أدري يعني لازم يأخذها دوريا، فالولد راح يجيبها، جابها إليه، ما اشتراها بمبلغ وقدره، فبالنهاية الأب قال له لا يا ابني، يعني تعب الولد يلا حصل، قال له لا، أنا من رأيي أنه نعطيها لأحد شاب عنده نفس المرض، أنا أفضل أن أموت، يعني أنا كبير. وحدثت تضحيات كثيرة، يعني الأم ما تتعشى وتنطي أولادها العشاء. تخيل في بلد غني يعني بخيرات الدنيا كلها، مي وزراعة ونفط وذكاء وتاريخ، فمش مهما نقول يعني بالفن العراقي، يعني حداق الرئيس قطرة في بحر العذاب العراقي، قطرة في تاريخ الألم العراقي. وأنا هي من أعمالي الوحيدة، أنا كل أعمالي أذكرها يعني أعتمد على التجربة الشخصية وأرويها بالراوي الأنا. هذه رويتها بالهو الراوي العين، لأن هذه قصة شعبي، قصة أهلي، هذا تاريخ أهلي. وأنا راضي مو راضي، راضي لأنه فعلا حتى بترجماتها الأجنبية، ترجمت إلى 5 لغات وتدرس في الجامعة، أعطت صورة عما كان يحدث، لأنه كثير من العرب كانوا يرون الوضع معقد، ما يفهمون، يعني ما يفهمون ليش العراقيين ضد هذا وليش ويدخلون الحروب. فعندما تطرحها لهم من الداخل ماذا كان يحدث، لا يفهمك. وأنا رأيي أيضا من بوادر العلاج الضحية وإحقاقنا أنه تسمعها أول شيء، تسمع. فالآن من خلال هذا العمل وأعمال أخرى سواء سينما، أنه الآخر يسمعنا. أنت عندما تكون عندك مشكلة وتحكي للآخر ويسمعك ترتاح، تشعر بالمشاركة الإنسانية. فشعبنا أيضا يحتاج لمن يسمعه، ويحتاج من مبدعين يكتبون حكايته حتى الآخرين يسمعون.
ولو لاحظ دكتور همن أن الإقحام في الحروب طوال السنوات من التاريخ العراقي الحديث قاعد يوضح نقطة أنت ذكرتها في مشاهد كثيرة داخل الرواية، وهي السلطة المطلقة عند الدكتاتور.
نعم.
خلنا نتحدث عنها بتفاصيلها، شلون كانت هذه المشاهد؟
أنا ذكرت لك بعض الأشياء، يعني كل رعب يا رجل، صح كان في أمان، ولكن أمان على حسابك، أمان بأن تكون ما تفتح حلقك، ما تحكي يعني أي شيء يمس السلطة، وتطيع الأوامر بشكل عمياء، قوم قوم، أقعد أقعد، نام نام. يعني وحتى على الوزراء قالوا عندكم كروش، لازم بكرة تشيلون الكروش، ودخلهم تدريب، موجودات فيديوهات عليه، يعني على مزاجه، يصحى الصبح عنده قرار. فتخيل أنت كل مصيرك ومستقبلك معلق بمزاج شخص يعني. وفي كانت سيطرات على كل الطريق، احنا قلوبنا هكذا تصير، وانت ما عندك شيء، بس عودوك على الخوف، لازم تعيش بخوف دائم. في الجامعة يعني عدا التدريب المسلح والعسكري والمدري ايش، وبعض الأساتذة كانوا يلبسون الزيتوني العسكري، يعني حتى ما في مهرب من العسكرة، يعني أستاذ يجيك بالزي العسكري أو العميد لابس الزي الزيتوني يسموه طبعا، وفي الحارة وفي السوق وفي يعني مظاهر، عدا الصور عدا الإعلام، في أشخاص تجسيد له، حتى الناس يعني يستغربون من يشوفون، يقولون العراقيين كلكم عندكم نفس الشوارب، نفس الشوارب الطاغية. وفعلا في تلك المرحلة يعني الكل لابس زيتوني ونفس الشوارب ونفس الشزم. لأنه فتخيل الرعب حتى يعني يدخل في مزاجك، في لبسك، في ذائقتك، في أكلك، في شربك، يتدخل في شؤونك الشخصية، يقول فرش أسنانك، أنتوا كنتوا لابسين نعل راح لمنطقتنا للشرقاط، وجلس في مكان القائم مقام، يقول إحنا اللي لبسناكم أحذية، أنتوا ما كان شو تلبسنا، يعني شيء ما هوس، وفرشوا أسنانكم، يعني يتخيل أنه هو بكفة، مثل أنه شيلوا كروشكم للوزراء وللضباط يتحكم في كل شيء، ويقول ويوهمك أنه هو اللي أعطاك. يا أخي أنت هارب من الجيش، أنت فاشل في الدراسة، أنت قاتل كل زملائك، يعني أصلاً ما مشتغل حتى يصير عندك فلوس، لا تاجرت لا زرعت، شلون أنت المتفضل علينا؟ أطلع أنت مضيع النفط مال البلد، مضيع خيرات البلد، وتقول أنا متفضل عليكم، لبستكم أحذية ولبستكم دشاديش ولبستكم. أنت لو لاك لكنا يعني في العهد الملكي كانت بغداد، المود اللي تطلع بلندن تجده في بغداد، هذا الطبقين، الباص الطبقين الأحمر، هذا كان موجود في بغداد. المود إذا تطلع تشارلس أو ميني يعني فالدا، أو يعني تنورة قصيرة أو هذه الزلوف، لندن وبغداد نفس الشيء. أنت رجعتنا للقرون الوسطى، يقول لك نبوخذ نصر والقعقاع والما أدري إيش، وبعدين هو المتفضل المشكلة، والمشكلة الآخرين يصدقون. فحداقة الرئيس تقول ما حدث، يعني ما حدث فعلا بالتفاصيل بالرعب، في قصورة، في سلوكة، في تدويخة للناس البسطاء، في تدمير حياتهم. وأنا كما قلت لك يعني أعتبر الدكتاتورية كارثة، زلزال يعني، يعني بركان لا يبقي ولا يذر.
وانت حين وضحت شغله ان في طبقتين حاصله في نعم. في العراق، وضحتها هم في الروايه بشكل غريب صراحه، ما ادري اذا هو مبالغ ولا هو واقع فعلا. ابراهيم نفسه اللي تكلمنا عنه قبل شوي، الفلاح اللي رايح لحدائق الرئيس ويكتشف في مقابر جماعيه، بعض المشاهد اللي انت قاعد تذكرها ان ابراهيم يتفاجئ ان حاشيه الرئيس يتكلمون بكلمات جديدة عليه، مثلا اليخت فما يعلم شنو معنات يخت أو شنو هذا الشيء.
فعلا
فهذه التفاصيل الصغيرة ودي نوضحها، شلون كانت طبقية بين حاشية الرئيس والشعب العراقي.
طبعا المصيبة يعني طبقية مو بالاستحقاق، يعني مو مثل الارستقراطية في الغرب أو في أي بلد، أنه هذول أغنياء عندهم مصنع أو مدري شنو فصاروا غير طبقة وهذول فلاحين. لا، طبقية مفروضة بالعنف، أنه هذول من أقاربي فهم طبقة أعلى، هذول من حاشيتي، هذول الموالين لي، يخليهم طبقة متسيدة على الناس وتتحكم فيها، يعني الحماية مالتهم طبقة تخدم طبق الحماية، وهو حماية بس أيضا يسوي لك واسطة، ممكن يدخلك السجن، ممكن يطلعك من السجن إلى آخره. طبقات فوق طبقات ولها رئيس واحد. فهذا البسيط إبراهيم وهو حد كثيرين ما يعرف أنا قلت لك العراقيين ما كانوا يعرفون الموز أصلا، ما شايفينه يعني، ما في، لأنه بلد ما يزرع هذا. الفاكس ممنوع، فكيف يشوف تكنولوجيا أنت يعني؟ وهاي الطبقات تتوحش أكثر في أعوام الحصار، لأن يصير يبتزك بالخبز بالدواء، يعني بأكلك. فكيف أنت تفكر أنه في شيء اسمه يخت؟ لأن أول إحنا ما عندنا بحر، عندنا يعني بحر صغير هيك منفذ على الخليج ويستثمر يعني اقتصاديا، هو مسوي بيخت على مزاجه. فبعدين من يكتشف هو ينذهل، شنو يخت وهذا مثل البيت من الداخل. أنا هاي الشهادات التي عن القصور سمعتها من ناس مباشرة خدموا في تلك القصور، كان في طوارئ يسمونها طوارئ، يعني أقارب من المنطقة قوات الطوارئ، وفي ناس حراس وفي ناس مباشرة. عدا بعد ذلك من ظهرت معلومات أيضا وتحقيقات صحفية عربية وأجنبية. ليش أقول لك حداقة الرئيس؟ يعني وكثير يعتبروها أنه يعني هي فعلا شاهد على العصر، يعني مثل ما تقول شاهد على زمنها.
أنت في نهاية الرواية خليتها نهاية مفتوحة دكتور. إيه شنو كان المقصد من هذه النهاية؟ أول شيء تحدث عن النهاية عشان
المشاهد. نعم، لأنه أنه ما انتهت المأساة، يعني في النهاية اللي هو عبد الله كافكا، يعني يصير السقوط، يعني تدخل القوات التحالف إلى بغداد وتيجي حكومة جديدة. عبد الله كافكا اصلا لا يعرف والده، يعني وجدوه امام الجامع، وجدوه في الفجر صلاه الفجر، فاخذ رجل فقير هو وزوجته لا ينجبون، فقالوا هذا هديه من الله، وهم ربوا الى اخره، وما كان يعلم ذلك الى ان بعد ان عاد من الـ من الـ من الـ من الاسر حكت له. فما يعرف ابوه الحقيقي، فعندما حكت له هذه السيدة زينب بعدين عرف أنه، لأن أمه كانت مريضة، وهذا حدث حقيقي للأسف، أنا شفتهم هو وأخته في قرية كنا سكننا فيها، يعني عندهم مرض عقلي تأخر في النمو، في ولد أيتام، فكانوا مربيهم عند المختار، وبعدين اغتصبها ابن المختار فحملت فقتلوها المختار وآخر. المهم يعني طبعا دخل الخيال في تركيب الرواية من أجل بناء يسموها اشتراطات فنية. فتبقى النهاية مفتوحة، لأنه هو يكتشف أن أحد الحاكمين الآن هو الذي اغتصب والدته، وهذا ما حدث فعلا يعني انه كثير من اللي حكموا بعد السقوط هم من كانوا يقاتلون العراق ويقتلون العراقيين وجو وتسلموا. فانه القصد انه النهايه ما انتهت المأساه، ولهذا هي وقسمه في طريقها الى بغداد تبحث عن جثه ابيها، يعني جثث لم تنتهي ولم نعثر عليها. وعبد الله اكتشف أن النظام الجديد هو من اغتصب والدته، هو أبوه. تخيل يعني تخيل القهر، أن أبوه اللي اغتصب والدته هو السيد الجديد. وما يزال الوضع العراقي مفتوح على كل الاحتمالات والتقلبات. أنا دائما أقول يعني من يقرأ تاريخ العراق، وأظن قرأت لمؤرخ أجنبي، ما مر العراق 10 سنوات متواصلة بسلام عبر تاريخه من أقدم الحضارات من قبل الميلاد. اقرأ كل تاريخ العراق لن تجد 10 سنوات متواصلة عاش بها العراق بسلام. دائما انقلابات، خليفة يقتل خليفة، استعمار عثماني، استعمار فارسي، استعمار مدري انجليزي، ما في يعني قدر صعب ومر لشعب وأرض لا يستحق هذا، يستحق شيء آخر.
ونهاية الثلاث شخصيات مأساوية لدرجة لا تصدق، يعني إبراهيم بنته تبحث عن قبره، عبد الله يكتشف أنه مثل ما قلت الحاكم اغتصب. الفكرة هذه دكتور البعض يعتقد أنها مبالغ فيها.
نو أبدا، بالعكس، يعني رغم أنه هذه واقعية 80% كل الرواية، وهناك تطعيمات بالخيال للربط ويسمون المونتاج وهذا للشروط الفنية، لأن هي رواية بالنهاية، مو كتاب تاريخ، مو وثائقي، ولكن رواية. هذا أقل من الخيال، يعني أقل. يعني شوف أنت أي عراقي، التقي بأي عراقي واسأل عن ذاكرته أو ذاكرة والده ما شهده، بغض النظر عن عمره، حتى لو عمره 10 سنين، فهو راح يحكي لك اللي شاف داعش واللي شاف ميليشيات واللي شاف شيء مرعب. فحنا نقول بالعراق ايش تحكي حتى تحكي يعني تحكي يعني، والمصائر ما تزال مفتوحة للأسف. بس في شيء يعني مثل على الصعيد الشخصي، يعني يقول لك الضربة التي لا تميتك تقويك. فالعراقي صار قوي، يعني قوي بالتحمل، يعني غصبا عنه الإنسان، يعني بالولادة من الرماد، وهو طائر الفينيق أو العنقاء، هو اختراع عراقي، أنه تحترق وبعدين تخلق من الرماد وترجع. وهذا كل تاريخ العراق هكذا، ينتهي أو يتم احتلاله وما أدري إيش، بعدين أخرى تاريخ ما فعله هولاكو، ما فعله الإعلاميين، ما فعله العثمانيين، تجد بعدين شوي يبدأ من جديد، بعدين بوم وتنهار كل ما بناء وتبدأ الخراب ويبدأ من جديد وهكذا. ما أدري يعني سر هذا القدر يعني.
ودكتور إحنا بدأنا الحلقة بحادثة صارت معاك باتصال من أهلك.
نعم.
لحادثة أقرب 9 أشخاص. نعم. توفوا وشاهدوا رؤوسهم في صناديق. من بعد هذا المشهد أنت بدأت رحلتك مع كتابة رواية حدائق الرئيس. نعم. لكن السؤال يطرح نفسه بعد نشر هذه الرواية، شنو كانت تبعات كتابة رواية حدائق الرئيس اللي كانت معنية في عرض قصة رواية المقابر الجماعية الموجودة في العراق؟ شنو كانت تكلفة الكتاب؟
ما ذكرت هو حادث حقيقي، أنه وكثير اللي هم يعني من الذي قتل إبراهيم الذي كان يعمل في حدائق الرئيس وهو ضحايا كثيرين؟ هل قتلوا جماعة النظام واعتبروه أنه هو خائن لأنه كان يجمع معلومات عن الضحايا وكان خان الأمانة؟ هل قتلوا جماعة النظام السابق أم جماعة النظام الحالي والعصابات الإرهابية لأنه يعتبروه كان مع النظام السابق؟ هذا مصير كثير من العراقيين وهوية كثير من الضحايا. كثيرين قتلوا يقول لي لأن أنت مع النظام، كنت مع النظام السابق، أنت كنت موظف أو مخلص أو مدير إلى آخره. والبعض يقول أنت مع النظام الحالي ومع المحتل ومع، فهذا بقيت هويته، هوية كثير من العراقيين. إبراهيم لم نعرف من الذي قتله. أوكي؟ أنت شنو كان السؤال؟ أنا نسيت.
ضريبة أن أنت كتبت هذه الرواية.
على صعيد الشخصي. طبعاً حدث للرواية، تذكر، حدث للرواية مثل ما حدث لكثير من العراقيين. الذين يحبون النظام السابق، عراقيين وعرب وغيرهم، أزعجتهم. اعتبروا أنه أنا غير منصف، أنا كذاب، أنا بالغت في تشويه، في تشويه، مع أنه هذه أقل ما يمكن من الحقائق. زعلوا يعني، بعضهم ضدي. وأتباع النظام الجديد يعني بعضهم حتى وصلت تهديدات منهم، انزعجوا بسبب ما وصفت معاناة الأسرى في إيران. يعني في ميليشيات يعني حتى جت منها إيميلات أنه أنت كذا كذا وما أعرف إيش. فحدث لهذه الرواية تبعاتها، ولهذا مثلاً أنا ما دخلت بغداد إلا بعد 30 سنة. يعني طلعت ب93، رجعت ب2003 لثلاثة أيام فقط، ومن المعرض للفندق، لأن ما أدري يعني ما أعرف، ما أخذ تهديدات سابقة من الدواعش، وقبل الدواعش هاي الجماعات الإسلامية بالإيميل. أيام كان بس إيميل، تخيل ماخذين إيميلي وبعثولي ونعرف بيتك وبطل تحكي، انت علماني، انت متغرب، انت غاسلين دماغك، انت بعيد عن الاسلام، انت كافر، ما ادري ايش، ليش تقول كذا. هذه ايضا حكاية اخرى، ليش تقول كذا بالصحافة، ليش تقول كذا بالصحافة. المرة الثانية اذا شو اسمه، راح احنا نعرف بيتك وراح نفجر على اهلك، اخوك فلان واخوك فلان. هتهديد من هاي العصابات القاعدة قبل لا تكون داعش، التي هي خلاص اخذت القرية واخذت الاهل وما ادري. بعدها تهديد من الميليشيات، وفوقها يعني فوق يعني زيادة على الطين بلة. أنا كنت مؤيد وما زلت لشباب تشرين، الشباب العراقيين، لأنهم نخبة مثقفة وحقيقية ووطنيين حقيقيين، وأنا كنت مؤيدهم ولا أنام يعني عن التواصل معهم ومتابعتهم. بعضهم أنصح، بعضهم أستشير، بعضهم وفي الإعلام نوصل صوتهم يعني شرقا وغربا. وصلتني تهديدات من بعض الأحزاب اللي هي موجودة الآن أو أتباعها، ما هي مو رسمية يعني، من أتباعها، أنه أنت إذا رجال يعني لا تورط أولادنا، يطلع ما تجي أنت، ما تجي هنا حتى نشوفك ما أدري إيش، وأنت ما أدري يا خائن يا عميل يا ما أدري إيش. فواحد منهم يعني هذه الطرافة قلت له إيه أجي، بس أنا فقير ما عندي حتى ثمن الطائرة، وهذا صحيح. قال أنت بس تعال أنا حنجيبه. قلت له أوكي، احجز لي وأنا جاي، هذا اسمي وهذا يعني أنا أعيش في مدريد وهذا اسمي معروف محسن الرملي وما أدري إيش. يعني طبعا أعرف ما راح يسويها، وقلت إذا يسويها راح يكتب محسن الرملي، يعني بالوثائق مو اسمي محسن الرملي، المهم يخسر شيء هو بطاقة أو شيء ثمن البطاقة، ولا أنا فعلا ما أقدر أروح، أخاف يعني ليش تشذب يعني مو ذاك مخبل أروح عدم يعني.
أنت دكتور أنهيت الرواية، رواية حدائق الرئيس، بعبارة جميلة، لو كان لكل قتيل في العراق كتاب لأصبح العراق مكتبة كبيرة يصعب فهرستها. وهذه العبارة جرتني لتساؤل بصراحة ودي أختم فيه، كيف العراق يكون بسلام بوجود سنة وشيعة وأكراد، بوجود هذه الظروف الاجتماعية الكبيرة؟
يا أخي العراق طول عمره يعني من وجدت أول قرية في التاريخ اللي هي أول قرية اسمها حسونة قريبة يعني جنوب نينوى، أول قرية، وهو متنوع. يعني أصلاً مصطلح بابل أو بابلي أخذ بسبب بابل، لأنه كانوا عدة لغات وعدة أديان ويحكمهم القانون، مع كل واحد محترم دينه. والآن أنت بالغرب تقول بابل يعني معناها البابلينيو يعني، أنه التنوع معناها اللغات المتعددة والأديان المتعددة ولكن يجمعها قانون واحد. يعني هذه أول ديمقراطية في العالم اللي هي مشريعة حمورابي، كل واحد له دينه، كل واحد له، بس في قانون يحكم. هذه ديمقراطية، ديمقراطية العبادة. فطول عمره العراق هكذا. يعني السبب مو بالتنوع، التنوع هو غنى، السبب في إدارة التنوع، سوء إدارة التنوع واستغلاله سواء من أيدي داخلية أو أيدي خارجية للتصادم. أنت تخيل يعني بما شاهدناه للأسف كل عمرنا هكذا، حتى داخل النوع الواحد تخلق تنوعات. يعني داخل الأكراد في عدة من نوع ويتصادمون، داخل السنة، داخل الشيعة، داخل الأكراد، داخل التركمان. مو أصيل هذا الكلام، مو أصيل على الشعب العراقي. يعني أنا شخصيا لم أكن أعرف شنو شيعة وسنة، وأنا أبوي ملة يعني متدين، وأخواني حسن وحسين وأنا محسن وأختي اسمها كاظمية. لم أعرف شيء اسمه شيعة إلى أن صرت بالثاني بالكلية، وقال لي يا صديقي يعني الله يعطيه العمر إذا موجود، عبد المحسن صالح، كنا بالمكتبة وهذا، قال لي علماء النجف وما أدري. قلت له علماء؟ عندنا علماء؟ قال طبعا يا محسن. قلت له يعني فيزياء وكيمياء؟ أنا ساذج يعني ببالي علماء يعني بالعلم. قال لي لا، وما شنو، أخذني على جنب وبدأ يشرح لي. فعدها أدركت أنه في شيعة وفي سنة، بس ما أثر علي هذا. أنا فرحت في أنواع أخرى، يعني في علم آخر. وبديت أروح إلى مكتبة موسى الكاظم في بغداد وأنا طالب في الجامعة، وإلى مكتبة اللي هي المقامات الكاظم وعبد القادر الجيلاني، فيها مكتبات فخمة لحد الآن، وبعضها فيها مخطوطات يعني كثيرة. وبديت أروح حتى أقرأ، مو حتى أصلي ولا يعني، بس قلت أريد أشوف شنو، عدا أنه أنا أذهب دائما للمكتبات، مكتبة الجامعة، مكتبة الكلية، مكتبة القسم، والمكتبة الوطنية اللي موجودة يعني على الشاطئ النار، ما تزال كما هي جميلة. فبديت أروح حتى أكتشف عوالم أخرى. وبسبب هذا لم أكن أعلم أنه في الكليات ضباط مخابرات. أستاذتي إحدى الأساتذة قالت لي محسن بعد المحاضرة روح أكو غرفة تحت العميد رقمها كذا مدري شنو يريدونك هناك. اجتمع هذا البحث في المكتبات حتى تعرف شنو الفيلم، مع تساؤلي عن زملاء لي في الكلية غابوا نهائيا، ويومي أسأل وين راحوا، وين إجوا، مدري شنو، واروح اشوف مسرح باكاديمية الفنون واصدقاء غابوا. فتفاجأت انه هناك ضابط امن عدا المزروعين في يعني في الكلية، كان مزروعين في كل شعبة في كل فصل مخابرات، ومبينين. ليش مبينين؟ لانهم اكبر منا بالعمر وما يهتمون بالدروس، لانه هو اصلا ضابط يعني او منتسب موظف، فنشوفهم ما يهتمون بالدروس واكبر منا والاساتذة تخاف منهم. فكان معروف ثلاثة أربعة في كل شعبة، بعضهم يسمعون، بعضهم صاروا أصدقائنا يعني في حين، لأنه طيبين، جاي وظيفة يكتب تقارير. فاكتشفت أنه في ضبط. قال لي أنت منين؟ قلت له من الشرقات. قال أدري أنت ما أدري شنو، من العشيرة الفلانية وأهلك فلان. ليش تسوي تروح للمكتبة الكاظم موسى الكاظم ومكتبة الجيلان؟ شو تسوي هنا؟ قلت له والله أنا أحب كتب، أريد أشوف كتب جديدة. قال شنو كتب؟ ما عندك هاي المكتبة؟ وليش تسأل عن فلان؟ واحد ذرني أنه أذهب إلى هذه الأماكن، أنه أذهب وأنه أسأل عن الآخرين ومن آخرين أمشي معهم. تخيل أنت مراقب حتى في يعني حتى في ذلك. فأنت سألت عن التنوع، التنوع هو يختلق صدام الهويات، هو يعني ما في، طول عمر العراق هكذا، هم اللي سووها وهم اللي يلعبون وأيدي خارجي معروف. الآن صار اللعب على المكشوف، نعرف الأسباب ونعرف من يلعب ومنه القرقوز، وتحرك إيد خارجية ويد من هذه الخارجية. ولهذا شوف الجزء الثاني كان اليمن حذاق الرئيس هو اللي طلب الناشر الإنجليزي أنا حاكيه لأنه نجحت الرواية، فقال لي لازم تسوي جزء ثاني وتطور شخصية عبدل. فأنا كتبت المخطوطة الأولى من الجزء الثاني الذي هو نشر بعد ذلك بعنوان بنت دجلة، كنت كاتبة رؤساء الحديقة العنوان، والذي يتناول العراق بعد 2003 وتحديدا 2006. شنو رؤساء الحديقة؟ قصدي أن العراق صار حديقة، حديقة خلفية لأحد لدول معينة، وحديقة تتقاتل عليهم الكثير رؤساء بدل حدائق الرئيس. صار العراق يعني مرحلة تمثل حدائق الرئيس، كان كل حدائق لشخص واحد مقابر جماعية، بعدها صار رؤساء الحديقة. وفعلا نشوف نحن متذابحين على الرئاسة وتقاسم المناصب وما أدري إيش، عدا أنه شغلة طريفة أنه بالعراق الحديقة يسمون فلان حديقة، أنت حديقة الذي تتم استثماره أو ساذج أو يضحكون عليه. في العراق صار حديقة يعني للرؤساء للأسف، ولكن سوف يبقى
بإذن الله. أنت ودي أختم بصراحة، أول شيء حاب أشكرك دكتور، وأختم أنه مثل ما أنت أهديت هذا الكتاب إلى أرواح أقاربك التسعة المذبوحين في الثالث من رمضان عام 2006، وقلت بعدها وإلى كل المظلومين في العراق.
نعم،
بإذن الله ربي يرفع الظلم عن العراق وكل الدول العربية والإسلامية بإذن الرحمن. الله يعطيك العافية دكتور. أمين. وسامحنا على الكسور.
شكرا على هذه الفضفضة. إن شاء الله ما تتكرر، نذكرها ونكتبها هذه الذكريات الأليمة، لأنه هذا تستعمله كل الحضارات وتسوي متاحف حتى لا يتكرر الخطأ، حتى لا درس الذي ليس له ذاكرة ليس له هوية. فنأمل أن هذا الحديث أيضا ينفع آخرين
بإذن الله.
شكرا لكم،
يعطيك العافية دكتور.